أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. المبحث الثاني من مباحث هذا التمهيد الذي ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه، البحث عن الأصول العملية الشرعية والعقلية. وهذا البحث من المباحث المهمة التي أشار إليها الشهيد الصادر قدس سره، ولم تفرد في كلمات غيره بالبحث، فلا نجد هذا البحث معنونا بعنوان مستقل في كتب الأصول. هذا البحث يمكن أن نصوره مرتبطا بالبحث المتقدم، بأن يقال بعد أن عرفنا الفرق بين الأحكام الظاهرية في باب الأصول والأحكام الظاهرية في باب الأمارات، فهل هذا الفرق المتقدم يختص بالأصول الشرعية أم يجري أيضا في باب الأصول العقلية؟ بهذه الطريقة نصور البحث وكأنه تتمة للبحث المتقدم. يمكن أن نصور البحث بطريقة أخرى، بأن يقال إن الشهيد الصادر أراد هنا في هذا المطلب أن يعرفنا على قسم جديد للأصل العملي، وهو الأصول العملية العقلية. وكيفما كان، المصنف رضوان الله تعالى عليه يحدثنا هنا عن أن الأصل العملي له قسمان، أحدهما الأصول العملية الشرعية والآخر الأصول العملية العقلية. لكن هل هذا من التقسيم حقيقة أم هو من الاشتراك اللفظي؟ هذا سوف يتضح معنا في خلال البحث. فإنه سوف يظهر أن الأصول العقلية سنخ آخر مختلف تماما من الأصل العملي، وأنه لا يلتقي في الحقيقة والذات مع الأصل الشرعي. فإطلاق اسم الأصل العملي عليهما ليس من باب الاشتراك المعنوي، ليس من باب المقسم الذي لا بد وأن يكون محفوظا في أقسامه، بل هو من باب الاشتراك اللفظي، وأن لفظا واحدا اصطلح على إطلاقه على معنيين متباينين تماما، أحدهما الأصل العملي الشرعي والآخر الأصل العملي العقلي. ولكن مع ذلك يبقى بالإمكان أن نصور القسمة وأن نصور الاشتراك معه كيف ما كان. إذن هذا البحث معقود لذكر الخصوصيات التي يتميز بها الأصل الشرعي عن الأصل العقلي، ما يتميز به كل واحد من هذين المعنيين أو كل واحد من هذين النوعين. وقبل أن يتطرق المصنف لذكر الخصوصيات التفصيلية، تعرض للتفرقة الإجمالية. في حقيقة الأمر ذكر فرقا إجماليا بين البابين، هذا الفرق الإجمالي هو السبب وهو العمدة وهو ما ترجع إليه الفروقات التفصيلية الأخرى. حاصل هذا الفرق الإجمالي أن الأصول العملية الشرعية هي أحكام للشارع المقدس، وأحكام الشارع بأسرها مجعولات اعتبارية، فتكون الأصول العملية الشرعية من سنخ مجعولات الشرعية. والمجعولات تدور مدار ثبوت الجعل الشرعي، لا يمكن ثبوت المجعول إلا بثبوت الجعل. فإذا ثبت الجعل الشرعي في موردان ثبت الأصل العملي، وإذا لم يثبت الجعل الشرعي في موردان لم يثبت الأصل العملي الشرعي. إذن الأصول العملية الشرعية هي التي كنا نتحدث عنها فيما سبق، وهي التي كنا نصفها بأنها أحكام شرعية ظاهرية. وإذا كانت من أحكام الشارع المقدس فتكون من سنخ المجعولات، وإذا كانت من سنخ المجعولات فإنها تدور مدار الجعل وجودا وعدما. فبوجود الجعل توجد هذه الأصول، وبانعدامه تنعدم. وهذه الأصول العملية الشرعية حيث إنها من سنخ الأحكام الظاهرية، فطبقا لنظرية المصنف في الحكم الظاهري الغرض من جعل الشارع للأصل العملي الشرعي هو النظر إلى عالم ملاكات الأحكام الواقعية. وبعبارة أخرى، الغرض من جعل الأصل العملي الشرعي هو معالجة حالة التزاحم الحفظي بين الملاكات الواقعية. وعالم ملاكات الحكم لا شك ولا ريب في أنه عالم علل ذلك الحكم وعالم أسباب ذلك الحكم. نسبة الملاك إلى الحكم نسبة العلة إلى المعلول، بناء على القول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. فإذا هذا الأصل العملي الشرعي جاء ليعالج حالة التزاحم الحفظي التي تنشأ أين؟ في مرحلة ثبوت الحكم في عالم علل الحكم وأسبابه الذي هو عالم الملاكات. في عالم الملاكات عندما تتزاحم هذه الملاكات يشخص المولى أن أي هذه الملاكات هو الأهم وأيها هو الأقل أهمية، فيصدر تشريعا يحافظ به على الملاك الأهم. إذا شوف ماذا ذكرنا لحد الآن. قلنا إن الأحكام أو إن الأصول العملية أحكام للشارع المقدس، وبما أنها أحكام فتكون من سنخ المجعولات. وما هو من سنخ المجعولات؟ يدور مدار الجعل الشرعي وجودا وعدما. وهذا الجعل الشرعي له غرض، والغرض ما هو؟ النظر إلى عالم الملاكات ومعالجة مرض التزاحم الحفظي الذي قد يطرأ في عالم الملاكات الذي هو عالم ثبوت الحكم لا عالم سقوط الحكم. في مقابل ذلك الأصول العملية العقلية ليست أحكاما للشارع المقدس، بل ولا هي أحكام للعقل أيضا، لا هي حكم لا للشارع ولا للعقل. أما أنها أحكام للشارع ليست أحكاما للشارع فواضح، وأما أنها ليست أحكاما للعقل فلأن دور العقل كما هو معلومان هو دور الإدراك وليس دور الحكم. العقل لا حاكمية له، لا سلطنة له، لا مولوية له. الأصول العقلية مدركات للعقل وليست أحكاما مجعولة، فلا تكون هذه الأصول من سنخ المجعولات الشرعية، فلا تكون مرهونة للتعبد الشرعي، لا يكون التعبد الشرعي مؤثرا فيها وجودا ولا عدما، ولا تكون دائرة مدار الجعل الشرعي ثبوتا ولا انتفاء. سواء ثبت الجعل الشرعي أم لم يثبت الجعل الشرعي لا علاقة لذلك بالأصول العقلية. الأصول العقلية ليست صادرة عن مقام المولوية، ليست ناشئة عن تحريك المولى لمولويته وإعمال المولى لمولويته، وإنما هي مدركات عقلية هذه المدركات العقلية ترتبط لا بعالم الملاكات الذي هو عالم العلل كما أشرنا، وإنما ترتبط بعالم الامتثال، أن التكليف المحتمل، أن التكليف المشكوك هل يجب امتثاله عقلاً أو لا يجب امتثاله عقلاً، هل يحسن امتثاله أو لا يحسن امتثاله، فيكون نظر الأصول العقلية لا إلى عالم الملاكات بل إلى عالم الامتثال. ومعلوم أن عالم الامتثال هو عالم سقوط الحكم لا عالم ثبوت الحكم، عالم المعلولات والنتائج لا عالم العلل والأسباب. وبما أنه ناظر إلى مقام الامتثال فهذه المدركات العقلية تكون من سنخ مدركات العقل العملي، لأن مرجعها إلى حسن إلى إدراك حسن الامتثال وقبح المعصية أو عدم الحسن وعدم القبح، أي أن مدركة أي أنها ترجع إلى أي شيء، ترجع إلى أن هذا الفعل هل هو مما ينبغي أن يعمل، لو عمل لكان طاعة، أم هو مما ينبغي أن لا يعمل وأنه لو عمل لكان معصية مثلا، أو لو لم يعمل لكان معصية، فيكون راجعا إلى إدراك العقل ما ينبغي فعله أو ما لا ينبغي فعله، أي يكون راجعا إلى عالم الحسن والقبح، والحسن والقبح مدركات العقل العملي لا مدركات العقل النظري. إذا كان الأمر كذلك فيصبح الفرق الجوهري بين البابين فرقا واضحا. أولا الأصول الشرعية مجعولات للشارع صادرة عن مقام المولوية، بخلاف الأصول العقلية فإنها ليست كذلك بل هي مدركات عقلية وليست أحكاما أصلا. ثانيا الأصول العقلية دائرة مدار الجعل الشرعي وجودا الشرعي دائرة مدار الجعل الشرعي وجودا وعدما، تثبت بالجعل وتنتفي بانتفائه، بخلاف الأصول العقلية فإنها ليست كذلك. ثالثا الأصول الشرعية ناظرة إلى عالم علل الحكم إلى عالم ملاكات الحكم، بخلاف الأصول العقلية فإنه لا نظر لها إلى عالم الملاكات وإنما تنظر إلى عالم الامتثال، ولأجل هذا كانت من قبيل مدركات العقل العملي. شوف الأصول العقلية لماذا لا تنظر إلى عالم ملاكات الأحكام، لأنه أولا تقدم معنا أن العقل البشري محدود لا قدرة له على الإحاطة بملاكات الأحكام، وثانيا لأن الوحيد المخول بتشخيص أن أي الملاكات يكون أهم هو الشارع المقدس، ملاكات الشارع المقدس أغراضه، وهو الوحيد القادر على تحديد أن أي الملاكات أهم وأيها ليس أهم. ثالثا على تقدير تمكن العقل من تشخيص الأهم ليس له أن يشخص كيفية الخروج عن العهدة، ليس له أن يشخص وسيلة الامتثال ووسيلة تحقيق هذا الغرض كيف هي. بما أن الأصول العملية ليست أحكاما للشارع وإنما هي مدركات للعقل، إذن فلا تسلط لها على عالم الملاكات وإنما تكون مقصورة على عالم الامتثال، وفي عالم الامتثال العقل إما أن يلزم المكلف بالامتثال، إما أن يحسن له الإتيان بالفعل وإما أن يقبحه له. وهذا يعني أن الأحكام العقلية مدركات من سنخ مدركات العقل العملي وليست من سنخ مدركات العقل النظري. إذن هذا تمام الكلام في التفرقة الإجمالية.
الأصول العقلية ليست أحكاما
قلنا العاقل لا سلطنة له، لا مولوية له، الأحكام إنما تصدر عن جهة المولوية. لا، العقل قد يلزم لكنه لا سلطنة له. العقل دوره دور الإدراك. العقل ليس إلا القوة العاقلة، قوة المفكرة. العقل ليس له المولوية، له ليس يعني له سلطنة، فلا ينشئ أحكام. تسميتها أحكامان، تسمية مسامحية أو فلتكن تسمية اصطلاحية. هي مدركات، كل ما نسميه حكما للعقل هو مدرك للعقل، شيء يدركه العقل. العقل دوره دور الاكتشاف، دور الإدراك. لم تصدر عن الشارع المقدس، لم تصدر عن جهة التعبد، لا تكون دائرة مدار الجعل. العقل يدرك صفة واقعية في الشيء فيثبت هذا الإدراك الواقعي. نعبر عن القضايا العقلية باسم الأحكام العقلية، من باب التسمية الشائعة التي تطلق على القضايا اسم الحكم. هناك تسمية شائعة في العلوم، كل قضية تسمى حكما بلحاظ أنها تشتمل على تصديق. هذه تصديقات عقلية، إدراكات عقلية. ليس دور العقل إلا أن يتصور أو أن يدرك، يعني أن يتصور أو أن يصدق. فإذا لا تدور مدار الجعل، لا تدور، ليست من الأمور الجعلية التي تتغير بتغير الجعل، هي أمور واقعية تكوينية يدركها العقل أو لا يدركها العقل. إذا هذا بالنسبة للتفرقة الإجمالية التي ذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه. ومن هذه التفرقة الإجمالية تتولد سائر الفروق التفصيلية التي ذكرها المصنف، كما سوف نرى ذلك إن شاء الله. بعد وضوح الفرق إجمالا بين البابين أو بين المعنيين، المصنف رضوان الله تعالى عليه ينتقل لبيان الخصوصيات أو المميزات التي يتميز بها الأصل العقلي عن الأصل الشرعي. هكذا عنوان البحث، البحث بحث عن المميزات، مش هيك عبر؟ نعم، للقسمين مميزات يمكن ذكر جملة منها فيما يلي. لم يلتزم المصنف هنا بذكر كافة المميزات. الميزة الأولى لا تحتاج إلى شرح، ميزتان جرى التصريح بها في التفرقة الإجمالية. الأصول الشرعية أحكام للشارع المقدس، وليس كذلك الأصول العقلية. الأصول الشرعية أحكام للشارع المقدس يجعلها لصيانة ملاكاته الأهم، أما الأصول العقلية فهي مدركات العقل العملي فيما يرتبط بعالم امتثال التكليف. وبما أنها ترجع إلى عالم الامتثال فهي بالدقة ترجع إلى حدود حق الطاعة الذي للمولى. ما معنى أن هذا التكليف يحسن امتثاله أو يحسن الاحتياط تجاهه عقلا؟ معناه أن العقل يرى أن حدود حق الطاعة التي للمولى الذي للمولى تشمل هذا التكليف المشكوك أو المحتمل. ما معنى أنه لا يحسن الاحتياط تجاهه؟ أن العقل أدرك أن حدود حق الطاعة الذي للمولى لا يشمل هذا التكليف. أساسا تقدم معنا أن مدركات العقل العملي بأسرها لا مسرح لها إلا فيما يرتبط بتحديد دائرة حق الطاعة التي تثبت للمولى. يعني أحكام العقل العملي التي ترتبط بالأحكام الشرعية لا مسرح لها إلا فيما يرجع إلى ما يدركه العقل من حق الطاعة للمولى سعة أو ضيقة. لأننا لم نثبت الملازمة بين حكم العقل وبين حكم الشرع، بين الحسن والوجوب، ولا بين القبح والحرمة. ملازمة لم تكن ثابتة. على هذا الأساس انحصرت أحكام العقل العملي في أي شيء؟ في حسن الطاعة وقبح المعصية، في حسن الامتثال أو عدم حسن الامتثال، في حسن الإتيان بالفعل أو حسن الترك لذلك الفعل. وأنت عندما تتحدث عن الطاعة والمعصية فأنت تنقح في حقيقة الأمر أن الإتيان بهذا الفعل هل يصدق عليه أنه طاعة فيكون مشمولا لحق طاعة المولى، أو يصدق عليه أنه معصية مثلا، يصدق لا يصدق على تركه أنه معصية فلا يكون مشمولا لحق الطاعة للمولى. على هذا الأساس إذن هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني حاصله أن دائرة الأصول الشرعية دائرة واسعة جدا، تغطي جميع مساحة الشبهات التي يمكن أن تطرأ للمكلف. أنا قلت الشرعية العقلية، دائرة الأصول العملية العقلية دائرة واسعة جدا تغطي مساحة جميع الشبهات التي يمكن أن تحصل للمكلف، سواء كانت الشبهة من قبيل الشبهة الحكمية أم كانت من قبيل الشبهة الموضوعية، سواء كان منشأ الشك هو فقد النص أو إجماله أو تعارض النصوص، أم كان منشأ الشك هو التردد في الموضوع، التردد في الموضوع الخارجي، سواء كانت الشبهة وجوبية أم كانت الشبهة تحريمية، سواء كانت الشبهة قبل الفحص أم كانت بعض الفحص، مقرونة بالعلم الإجمالي أم ليست مقرونة بالعلم الإجمالي، كل حكم مشكوك فإنه يجري في مورده أصل عملي عقلي، كل حكم مشكوك فإنه تغطيه دائرة الأصول العملية العقلية. لما عرفت من أن الأصل العمل، لما عرفت وين في التفرقة الإجمالية من أن الأصول العملية العقلية ترتبط بعالم امتثال التكليف أو عدم امتثاله، فكل تكليف مشكوك يواجهه العقل إما أن يدرك لزوم امتثاله أو لا، إما أن يدرك كونه مشمولا لحق الطاعة أو لا، فإن أدرك كونه مشمولا لحق الطاعة ألزم بامتثاله أو بالتحفظ والاحتياط تجاهه، هذه أصالة الاحتياط العقلي. إن أدرك خروجه عن حق الطاعة الذي للمولى أدرك البراءة العقلية. فإذا ما من تكليفان مشكوكان يواجهه العقل إلا ويستطيع العقل أن يشخص له وظيفة عقلية، إما أن يدعو المكلف إلى امتثاله أو الاحتياط تجاهه، وإما أن يرخصه في التارك، وتكون الوظيفة العملية العقلية حينئذ هي البراءة. إذن ما من تكليف مشكوكان إلا ويجري في مورده، ما من واقعة مشتبهة إلا ويجري في موردها أصل عملي عقلي، وهذا بخلاف الأصول الشرعية، فإنك قد عرفت أن الأصول الشرعية تدور مدار الجعل الشرعي وجودا وعدما، فحيثما تصدى الشارع لإعمال المولوية وصدر عنه الجعل الشرعي ثبت الأصل الشرعي، وحيثما لم يتصدى الشارع لإعمال المولوية ولم يصدر عنه جعل شرعي فلا يثبت أصل عملي. الشارع المقدس لماذا يجعل الأصول العملية؟ لمعالجة حالات التزاحم الحفظي التي قد تنشأ في مرحلة ملاكات الأحكام الشرعية. ليس الشارع ملزما دائما بأن يتصدى لبيان الوظيفة الشرعية للمكلف، ليس الشارع ملزما دائما بأن يتصدى ليبين للمكلف الملاك الواقعي الأهم، لا يوجد ملازمة لا عقلية ولا شرعية، لا بينة ولا مبينة تحتم على الشارع المقدس أن يتصدى في كل حالات الشبهة والشك إلى أن يقرر للشارع وظيفة شرعية عملية، إلى أن يبين للشارع الملاك الواقعي الأهم، إذ يستطيع الشارع في بعض الأحيان أن يحيل المكلف أو أن يكتفي بإحالة المكلف إلى ما يقتضيه عقله، إلى ما يستقل به العقل من الوظيفة العملية. الآن شوف مثلا القائل بالبراءة العقلية لنفترض، القائل بقبح العقاب بلا بيان، هل يرى أن الشارع عليه أن يتصدى لجعل البراءة الشرعية؟ لو لم يكن الشارع قد تصدى لجعل البراءة الشرعية، هل كان سيلزم محظورا؟ فقيه هنا في هذه الحالة ماذا يقول؟ لو لم يجعل الشارع البراءة الشرعية لكان يعمل بقبح العقاب بلا بيان، ما كان عندنا مشكلة أصلا. أيضا القائل بمسلك حق الطاعة يقول الآن بحمد الله صدرت البراءة الشرعية، لكن لو لم تصدر من المولى لكنا نعود إلى ما تستقل به عقولنا من اشتغال الذمة. وعلى هذا الأساس فالعقل لا يرى أن الشارع ملزم بالتصدي المولوي بالجعل الشرعي في كل حالات الشبهة والشك، فنستطيع أن نفرض حينئذ شبهة أو حالة أو تكليفا مشكوكا ولا يجري فيه أصل عملي شرعي. شوف الآن هذا الفرق فرق نظري، يعني من الناحية النظرية لا مانع من أن نفرض شبهة وحكما مشكوكا والشارع المقدس لم يتصدى لجعل الأصل العملي في مورده، لكن ميدانيا وعمليا بالنظر إلى ما وصلنا من أدلة نحن بحمد الله وجدنا أن الشارع بالفعل تصدى للجعل الشرعي في كل حالات الشبهة، كل مصاديق التكليف المشكوك الشارع تصدى للجعل الشرعي في مورده. فهذا الفرق فرق نظري، وإلا استقراءان وميدانيان وعمليان الشارع المقدس تصدى لجعل حكم شرعيا أو لجعل أصل عملي شرعيا في كل حالات الشبهة. لكن مع ذلك هذا الفرق بالرغم من أننا وصفناه بأنه فرق نظري ولكن يمكن أن يترتب عليه آثار عملية. مثل ماذا؟ عدة آثار يمكن أن نذكرها. أذكر فرقا واحدا أو أثرا واحدا يترتب على هذا الفرق، أن الأصل العملي العقلي هو دائما مرجع للفقيه، دائما يستطيع الفقيه الاحتكام إلى الأصول العقلية والرجوع إلى الأصول العقلية. الأصل العملي العقلي هو الملاذ الأخير للفقيه والموئل والملجأ الأخير الذي يلجأ إليه الفقيه في حالات تعذر التمسك بالأدلة الشرعية. الآن لنفترض هكذا، لنفترض أن الفقيه في مورد من الموارد لم يتمكن من إجراء البراءة الشرعية، لم يتمكن من إجراء الاستصحاب مثلا، لم يتمكن من إجراء شيء من الأصول العملية، ماذا يصنع في هذه الحالة؟ لا محالة، يرجع إلى أصول العملية العقلية المقررة، يرجع إلى ما يستقل به العقل من الوظيفة العملية. شوف أثر عملي آخر، أن الأصل العقلي لا يمكن أن يفرض مانع من جريانه، دائما يكون قابلا للجريان بخلاف الأصول العملية الشرعية، فإنه يمكن أن يفرض وجود المانع من جريانه. تأملوا الآن في المطلب. إذن هذا بالنسبة لهذا الفرق الثاني. خلاصة الفرق الثاني إذن ما هي؟ أن الأصول العقلية يرحمكم الله، أن الأصول العقلية لما كانت ترتبط بعالم الامتثال، ولما كان عالم الامتثال مرجعه إلى أن يفعل أو إلى أن يترك، ولما كان المكلف خارجا إما أن يفعل وإما أن يترك، فلا محالة كل تكليف مشكوك فإن العقل يقرر بالنسبة إليه وظيفة عملية. وهذا بخلاف الأصول الشرعية، فإنه في باب الأصول الشرعية، الأصول الشرعية إنما تثبت بثبوت الجعل الشرعي، وبما أنه لا ملازمة بين كون التكليف مشكوكا ولا ملزم للمولى بأن يصدر جعلا شرعيا في كل تكليف مشكوكا، إذن فيجوز أن نفرض أن شبهة ما قد تخلو من الأصل العملي الشرعي، يجوز أن نفرض أن الشارع اتكل في بعض الشبهات، في بعض موارد الشبهات اتكل على أي شيء؟ على الوظيفة العملية المقررة العقلية المقررة في هذه الشبهة. إذن هذا هو الفرق الثاني الذي يذكره المصنف. الفرق الثالث تأمل في المنطق. أنا قلت تأمل عشان قلت تأمل. طيب الفرق الثالث حاصله أن الأصول العملية العقلية منحصرة في أصلين أو ثلاثة، بخلاف الأصول الشرعية فإنه لا حصر لها. صحيح أننا في علم الأصول إنما نبحث عن عدد محدود من الأصول، مثلا كالبراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب، فيمكن أن نضم إلى ذلك أصالة الحال، أصالة الطهارة، مثلا قاعدة لا ضرر إلى آخره. فقاعدة لا ضرر ليست أصلا عملية، لكن وإن كنا نبحث في الأصول عن عدد محدود من الأصول الشرعية، لكن هذا الحصر ليس حصرا عقليا، هذا حصر فقهائي إن صح التعبير. لما عرفت في الفرق الإجمالي من أن الأصل العملية الشرعية دور مدار ثبوت الجعل، فلو فرضنا أن الجعولات التي صدرت من الشارع كانت أقل من هذا العدد الموجود بين أيدينا حاليا لضاقت دائرة الأصل العمل للشارع، ولو فرضنا أنها كانت أكثر، لو فرضنا أن الشارع المقدس جعل أصالات أخرى مثلا قبل، كانت دائرة الأصول العملية الشرعية سوف تتسع حين. نعم يوجد هنا نكتة لابد من ملاحظتها أو أخذها بعين الاعتبار، أننا في علم الأصول أيضا لا نبحث عن كل الأصول العملية. أشرنا سابقا إلى أن مصطلح الأصل العملي لا يختص بالمسائل الأصولية، بل عندنا مسائل فقهية هي من قبيل الأصول العملية، مثلا كأصالة الطهارة وأصالة الحل. كيفما كان فالأصول ليس ملزمة بأن يبحث عن كل ما هو أصلا عملي شرعي، إنما يبحث عن الأصل العملي الشرعي إذا كان يندرج تحت عنوان العنصر المشترك والمسألة الأصولية. أصالة الحل إنما تجري في المطعومات، إنما تجري في الأطعمة والأشرب. طيب إذن هذا بالنسبة للأصول الشرعية. أما الأصول العقلية فمنحصرة عقلان في اثنين أو ثلاثة. لماذا نقول في اثنين أو ثلاثة؟ لأنه ادعي وجود أصل ثالث. الأصلان اللذان لا كلام فيهما، الأصلان العقليان اللذان لا كلام فيهما، يعني لا كلام في إمكان حكم العقل بهما، هما البراءة العقلية المعبر عنها بقبح العقاب بلا بيان، وأصالة الاشتغال العقلي المعبر عنها بمسلك حق الطاعة. الوجه في الانحصار ما هو؟ ما عرفته في التفرقة الإجمالية أيضا من أن الأصول العقلية وظائف يقررها العقل في مقام امتثال الحكم الشرعي، إما أن يرى الحكم الشرعي مشمولا لحق الطاعة فيلزم الاحتياط تجاهه، هذه أصالة الاشتغال، وإما أن يراه غير مشمول لحق الطاعة فلا يحكم بلزوم الاحتياط فتثبت البراءة العقلية. فعقلا لا نتعقل أصلا عمليا آخر. ليست المسألة هنا ليس دائرا مدار الجعل والتعبد حتى يقال يمكن أن يثبت بالتعبد العقلي مثلا فرد ثالث من الأصل. في مقابل هذه الدعوة الدعية وجود أصل عقلي ثالث، وهو ما عبر عنه بأصالة التخيير العقلي. قال بعضهم إن ثمة أصلا عقليا ثالثا في المقام، وهو أصالة التخيير العقلي. هذه الأصالة لها مجرى معين، وهو حالة دوران الأمر بين المحظورين. لو علم إجمالا بصدور أحد التكليفين الإلزاميين، إما الوجوب وإما الحرمة، إما وجوب الفعل وإما حرمته، لو دار لو شك المكلف بين أن يكون هذا الفعل واجبا عند أوجبه المولى أو حرمه المولى، معبر عنها بحالة دوران الأمر بين محذورين. قالوا هنا في هذه الحالة لا مجرى لا لأصالة البراءة العقلية على القول بها، ولا لأصالة الاشتغال العقلي على القول بها. والسر في ذلك أن المكلف في حالات دوران الأمر بين المحظورين لا يخلو حاله خارجا، إما أن يكون فاعلا لذلك الفعل، وإما أن يكون تاركا له، فهو مضطر إما إلى إيجاد الفعل وإما إلى تركه. في الخارج إما أن يصلي وإما أن يترك الصلاة، لا يوجد حالة ثالثة. وما دام مضطرا إلى أحد الطرفين الفعل أو الترك، فلا تكون البراءة العقلية جارية بلا شك ولا ريب، لأن معنى جريان البراءة العقلية أنه مرخص في ترك الفعل ومرخص في ترك الترك. يعني يستطيع أن يترك الفعل ويستطيع أن يترك الترك، وهذا لا معنى له، لأن المكلف بحسب الفراغ مقهور إما على الفعل وإما على الترك، فلا يمكن أن يتصور جريان أصالة البراءة العقلي. كذلك الحال بالنسبة إلى أصالة الاشتغال العقلي على القول بها. أصالة الاشتغال ما معناها؟ يجب الاحتياط، يعني يجب أن تفعل وأن تترك معا. ومن الواضح أنه لا يتأتى من مكلفين الفعل والترك معا، فلا مجال لجريان أصالة الاشتغال عقلا. ففي مثل هذه الحالة يستقل العقل بإدراك أن المكلف مخير، إما بأن يأتي بالفعل وإما بأن يأتي بالترك. هذا هو ما نعبر عنه بالتخيير العقلي، هذه غير البراءة العقلية وهذه غير الاشتغال العقلي. فهذا أصل عملي عقلي ثالث يثبت في المقام، فلا نسلم الانحصار في أصلين عقليين، بل هناك أصل ثالث. كلامنا في الأصول العقلية الآن، الأصول العقلية ما هي؟ ما يرجع إلى مقام الامتثال، ما يرجع إلى مقام الامتثال، واقع في أي شيء؟ واقع في سلسلة معلولات الأحكام، الحسن والقبح اللذين يبحث عن أنهما ملازمان لحكم الشرع، الحسن والقبح الواقعان في سلسلة علل الأحكام، كإدراك العاقل لحسن العادل أو قبح الظلم. نحن عن ماذا نتحدث هنا؟ عن حسن الطاعة أو حسن الاحتياط أو عدم حسن الاحتياط الذي رتبته متأخر. هذا لا شك ولا ريب أنه لا تثبت الملازمة حين. إذن المدعى ثبوت أصل عقلي ثالث. هذا الأصل العقلي الثالث المزعوم اعترض عليه باعتراض مشهور على ألسنة علماء الأصول، حاصله أننا لا نسلم وجود أصل عقلي ثالث في المقام، لأننا نسألكم عن هذا التخيير العقلي ما هو معنى أو إلى أين مرده؟ هل يرجع إلى كون المكلف بريء الذمة تماما في حالة دوران الأمر بين المحذورين، فذمته ليست مشغولة بشيئا لا بهذا الطرف المحتمل خاصة ولا بذاك الطرف المحتمل خاصة ولا حتى بالتكليف على مستوى الجامع؟ أم مرجعه إلى انشغال الذمة بالجامع؟ هذا نظير ما تقدم في مباحث الدليل العقلي، أن التخيير إلى أين يرجع؟ إما أن يرجع إلى تعلق التكليف بالجامع، انشغال الذمة بالتكليف في رتبة الجامع، وإما أن يرجع إلى أنه أصلا ذمتك ليست مشغولة بشيء، لا على مستوى الأطراف المحتملة في هذا العلم الإجمالي ولا على مستوى الجامع نفسه. فإن كانت ترجع إلى براءة الذمة تماما، عدم انشغال الذمة بشيء حتى بالتكليف على مستوى الجامع، فهذا في حقيقة الأمر وعين البراءة العقلية. إذ لا نريد من البراءة العقلية إلا أن هذا التكليف المشكوك، ولو كان الشك مقرونا بالعلم الإجمالي، ليس مشمولا لحق الطاعة، ولم تشتغل ذمة المكلف به، فليس هذا أصلا ثالثا. يكون التخيير العقلي حينئذ معقولا، ولكن ما رده في حقيقة الأمر إلى البراءة العقلية. إن شئتم أن تصطلحوا على تسميته في هذه الحالة بالتخيير العقلي، نحن لا نمانع التسمية، لا مشاحة في الإصطلاح، لكن لبان وجوهرا وروحا ليس هذا أصلا عقليا ثالثا، ليس هذا حكما عقليا جديدا للعقل. وإن قلتم مرجعه إلى انشغال الذمة بالتكليف في رتبة الجامع، ففيه أنه في حالات دوران الأمر بين المحظورين لا نتعقل أصلا أن تكون الذمة مشغولة بالتكليف حتى برتبة الجامع، فيكون هذا الأصل حينئذ غير معقولا. العقل يدرك استحالة انشغال الذمة بالجامع. لماذا؟ لأن هذا الجامع المفروض أن المكلف مضطر إلى ارتكاب، مضطر إلى تحقيقه خارجا، لأنه إما يعني مضطر إما إلى تحقيقه وإما إلى إعدامه، لأنه خارجا إما فاعل عفوا مضطر إلى تحقيقه خارجا. لماذا؟ لأنه إما فاعل الجامع الذي نتحدث عنه هنا بين ماذا وماذا؟ جامع بين الفعل والتارك، والمفروض أن هذا المكلف مضطر خارجا إما إلى الفعل وإما إلى التارك، فهذا الجامع ليس داخلا تحت اختيار المكلف أصلا، هو مقهور على إيجاده تكوينا، فليس داخلا تحت الاختيار حتى تنشغل الذمة به، حتى يكون منجزا على هذا المكلف. وعلى هذا الأساس فالتخيير العقلي لا يرجع إلى معنى محصل. إن لم ترجعوه إلى البراءة العقلية فهو لا يرجع إلى معنى محصل. هذا اللي عم نقول. هل الآن ليس الكلام في التسمية والاصطلاح؟ لأن هذا المعنى إن رجع إلى البراءة العقلية قبلنا، وإن لم يرجع إلى البراءة العقلية فالعقل لا يدركه. فإذن العقل صدق أنه لم يدرك إلا الاحتياط أو البراء، فما عندنا أصل عملي عقلي ثالث. الآن سؤال، طيب حالات دوران الأمر بين المحظورين هل تجري فيها البراءة العقلية أو تجري فيها الاشتغال العقلي؟ المفروض أنه لا تجري لا هذه ولا تلك، فكيف قال المصنف في الفرق الثاني إن دائرة الأصول العملية العقلية تغطي مساحة كل الشبهات؟ هذه الآن شبهة ولا يجري فيها لا الأصل العملي العقلي الأول ولا الأصل العملي العقلي الثاني، ولا يوجد أصل عقلي عملي ثالث بحسب الفرق. هذا السؤال الآن صار جوابه واضحا، أننا نلتزم في هذه الحالة بأي شيء؟ بجريان البراءة العقلية، ونتيجة البراءة العقلية ما هو أو ما هي؟ أن يكون المكلف مخيرا، له أن يفعل إنشاء وله أن يترك إنشاء. طيب إذن هذا بالنسبة للفرق الثالث. الفرق الرابع حاصله أن الأصول العملية العقلية لا يعقل التعارض فيما بينها، بخلاف الأصول العملية الشرعية فإنه يعقل فيها التعارض. توضيح ذلك أنه في باب الأصول العملية الشرعية قالوا إن الأصول المتنافية تنجيزا وتحذيرا لا يمكن أن تكون قد صدرت معا عن المولى، لا يمكن أن يكون المولى بالنسبة إلى مورد واحدان قد جعل أصلا منجزا وأصلا معذرا. الشارع المقدس حكيما، الحكيم لا يصدر عنه المتنافية، ففي عالم الثبوت لا يصدر جعلاني أصلان عمليان شرعيان متنافيان عن المولى، ولكن بالنظر إلى مقام الإثبات، بالنظر إلى مرحلة الوصول إلى المكلف، بالنظر إلى عالم الأدلة، قد يتعارض دليل أصل معين مع دليل أصل معين آخر. كما لو تعارضت مثلا، كما لو تعارض دليل أصالة البراءة مع دليل الاستصحاب، أو دليل أصالة البراءة مثلا مع لنفترض دليل قاعدة الاشتغال إلى آخره. فالتعارض ممكن في باب الأصول العملية الشرعية، ولكن أين؟ لا في مقام الثبوت، بل في مرحلة الوصول وفي عالم الإثبات. ولهذا يسمى التعارض بتعارض الأدلة. وسيأتي في محله أن التعارض لا يكون بين أصلين في حقيقة الأمر، وإنما يكون بين دليلي هذين الأصلين. فإذا في باب الأصول الشرعية يفصل بين مقام الثبوت وبين مقام الإثبات. ففي مقام الثبوت لا يمكن صدور المتنافيين عن المولى، ولكن في مقام الإثبات لموانع معينة أو لأسباب معينة قد تتعارض الأدلة فيما بينه. مثلا لنفترض أحد الدليلين صدر مطلقا من باب التقية فتعارض مع مطلق آخر، أو مثلا كانت دلالته مجملة فيقتصر فيها على القدر المتيقن فلم يستطع أن يعارض دليلا آخر. إذن في مقام الإثبات في عالم الأدلة قد نفترض وجود خلل في الأدلة، وجود موانع أو وجود مناسبات معينة روعيت في تلك الأدلة، تسببت هذه المناسبات أو الموانع في حدوث تعارض على مستوى تلك الأدلة. الآن في مورد واحد مثلا، الآن هذا شك مسبوق باليقين، أصالة البراءة يقول رفع ما لا يعلمون، واستصحاب يقول لا تنقض اليقين بالشك، فهذا تعارض بين دليلي هذين أصلا. أما الأصول العملية العقلية فالمصنف رضوان الله تعالى عليه يقول لا يتأتى فيها التعارض، باب التعارض فيها منسد. قالوا لأن مقام، لأن الأصول العقلية مقام إثباتها عين مقام ثبوتها. ليس عندنا في باب الأصول العقلية مرحلتان، مرحلة الواقع والثبوت الواقعي، ومرحلة الانكشاف والثبوت الوصولي. العقل إما أن يدرك القضية العقلية فقد انكشفت له، وإما أن لا يدركها فلا ثبوت لها ولا إثبات لها. شوف في باب القضايا العقلية ما عندنا حاكم هو الشارع والعقل يكتشف ما صنعه الشارع من خلال الأدلة. في باب الأصول العقلية الذي يدرك القضية العقلية من هو؟ العقل. فإن أدركها العقل هذا يعني أنها انكشفت له، فثبوتها عين مقام إثباتها. ثبوتها الواقعي يعني حكم العقل بها، وحكم العقل بها يعني انكشاف هذه القضية لدى العقل. لا يمكن أن نتعقل أن العقل أدرك قضية أو حكم بقضية ثم هي غير منكشفة له، فلا يوجد عندئذ مقام إثبات ومقام ثبوت. مقام إثباتها عين مقام ثبوتها. وإذا كان الأمر كذلك فلا يتأتى التنافي حينئذ. العقل حكيم أيضا فلا يدرك، لا يستطيع أن يصدق بالمتنافيين. وإذا كان لا يستطيع أن يصدق بالمتنافيين هذا يعني أنه لا يتأتى التعارض بين أصلين عقليين. إذن هذا بالنسبة للفرق الرابع. لأن كيف مصنف أدرك براءة العقلية والقوم أدركوا قبح العقاب، عفوا مصنف أدرك حق الطاعة والمصنف والقوم أدركوا قبح العقاب بلا بيان، أليست هذه متعارضة مع تلك؟ الفرق الخامس الذي يذكره المصنف، الفرق الخامس والأخير، أن الأصول الشرعية لا تعارض، عفوا أن الأصول العقلية لا تنهض لمعارضة الأصول الشرعية، وذلك لما تقدم في الفرق الإجمالي من أن الأصول العقلية ناظرة إلى مرحلة امتثال الحكم التي هي مرحلة سقوط الحكم، بينما الأصول الشرعية ناظرة إلى عالم ملاكات الحكم التي هي عالم علل الحكم، فتكون رتبتها متقدمة على رتبة الأصول العقلية فلا يكونان متكافئين. الأصول الشرعية هي توجد الحكم الشرعي في رتبة الظاهر أو تعدمه في رتبة الظاهر. فلا تصل النوبة مع فرض وجود الأصل الشرعي، لا تصل النوبة إلى العمل بالأصول العقلية، وهذا يعني أن الأصل الشرعي يكون واردا على الأصل العقلي. هذا يعني أن الأصل العقلي لم يحكم به العقل إلا معلقا على عدم ورود أصل عمليا شرعيا. فلا تنهضوا، وحالات الورود تقدم في الحلقة الثانية وسيأتي في محله، ليست من حالات التعارض. فلا يمكن للأصول العقلية أن تكون معارضة للأصول الشرعية. طيب الآن فقط سؤال أخير، هذا الفرق الخامس كيف يكون فرقا بين الأصل العملي والشرعي؟ مصنف عنوان البحث يريد أن يبحث عن الفروق بين الأصل العقلي والأصل الشرعي. هل نستطيع أن نقول من جملة الفروق أن الأصول العقلية لا تنهض لمعارضة الأصول الشرعية؟ خب تأملوا في المطلب، هذا تمام الكلام في مبحث الأصول العملية الشرعية والعقلية. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله.